بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة، سلسلة شرح فقه الأذكار أو ما تيسر من فقه الأذكار الثابتة في السنة. والذكر الذي معنا اليوم يتعلق بالدعاء عند الخوف من أحد، أو عند الخوف من لقاء عدو، أو عند لقاء من تخشاه أن يلحق بك ضررا، ولا يصيب الإنسان إلا ما كتب الله. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب، وهذا الدعاء الذي هو ورد في السنة تقوله إذا خشيت من شخص عند لقائه، أو من عدو، أو من غاشم، أو من ظالم تخشى أن يظلمك، فتقول مثل هذا الدعاء، سواء كان التقيت به أو اتصل بك أو جلس معك. فالإنسان في حياته معرض، لأن هذه هي الحياة، معرض لحاسد، معرض لعدو، معرض لمن يعتدي عليه، معرض لمن يظلمه. هذه سنة الحياة. فإذا كان الأنبياء عليهم السلام لم يسلموا من مثل هذا، فكيف يسلم من هو دونهم؟ وهذا الدعاء ثابت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. طبعا هنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما، وفي قوله كان إذا خاف قوما معناه أن الأنبياء أيضا يخافون، وهذا معناه يدل على طبيعتهم البشرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الخوف، من الحزن، من السرور، من الفرح، وهكذا. فهذا يدل على طبيعته البشرية، إلا أنه يتميز عن الناس أو بقية الناس بمميزات خاصة بالرسل، من مثل الوحي ورباطة الجيش وقوة الإيمان والصبر وشدة الابتلاء في سبيل الله، ولكن يصيبهم ما يصيب البشر. وحتى موسى وهارون لما أمرهم الله أن يذهب إلى فرعون قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني فخافا من فرعون وبطشه وظلمه، فهذه طبيعة البشر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه السنة وهذا الكلام، قال إذا خاف قوم أي شر قوم، خاف من شرهم، من تعديهم، من جورهم، من اعتدائهم عليه، فحينئذ إذا خاف فحينئذ يقول مثل هذا الدعاء الذي هو جاء في هذا الحديث. إذن إذا خاف قوما أي شر قوم، والخوف هنا حالة تعتري القلب وتصيب الإنسان بنوع من الإحساس بالخشية من هذا الإنسان أو من الذي تخشاه، وهو أمر فطري. الخوف أمر فطري فطره الله في البشر، فالإنسان يخاف من أشياء كثيرة، يخاف من العدو من البشر، يخاف من المفترس من الحيوانات أو السبع مثل الأسد، يخاف من الموت، يخاف من الفقر، يخاف من المرض أو الداء. هذه طبيعة لا يدل على، لكن لا يتحول الخوف إلى عدم حسن الظن بالله، أو يتحول إلى اليأس من رحمة الله، حينئذ لا يكون محمودا. فقد يكون الخوف محمودا بأن الإنسان يحذر وينتبه ويسلك الطريق الصحيح، وقد لا يكون محمودا إذا تجاوز الحد. إذن الخوف أمر فطري في الإنسان بشكل عام، حتى أن الأنبياء عليهم السلام خافوا، مما يدل على يعني أنهم بشر ويعتريهم ما يعتري البشر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم. اللهم هاي دلالة على الدعاء، دلالة على الدعاء، يعني سيبدأ الآن بالدعاء، لأن اللهم معناه يا الله، فالميم في آخر الكلمة بدل من ياء النداء. فالمسلم عندما يدعو وينادي ربه، إما أن يقول يا الله أسألك كذا وكذا، يا الله إني أعوذ بك من كذا وكذا، يا الله إني أطلب منك كذا وكذا، أو يقول اللهم ارزقني كذا، اللهم جنبني كذا، اللهم إني أسألك كذا. فيصح هذا أو هذا في حالة الدعاء. قال كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم. النحور جمع نحر، ونحر الحفرة التي تكون أسفل العنق، يعني اللي هي على الصدر، في على الصدر وأسفل العنق، فتأتي في النصف أسفل العنق وأول الصدر، وهي حفرة معروفة. وخص النحر لأن يستقبل به عند القتال، أو به يستقبل عند القتال، فلا شك تستي مواجهة بين العدوين أو بين الشخصين، النحر بالنحر والوجه بالوجه، وهو أيضا مقتل بالنسبة للإنسان، الإصابة فيه تكون بمثابة إصابة بالمقتل، ممكن يهلك فيها الإنسان. ولذلك هنا جعل الله في نحورهم أي في إزاء صدورهم. لماذا؟ يعني يا رب لتدفع عنا نحورهم، يعني صدورهم، يعني شرهم، يعني بمعنى يا رب أن تحول بيني وبينهم بقوتك وعظمتك، كما تقول العرب جعلت فلانا في نحر فلان، أي العدو، أي إذا جعلته في مواجهته أو في قبالته أو في ليقف أمامه، فحينئذ نقول هذا معناه اللهم نجعلك في نحورهم، يعني يا ربي أجعلك في صدورهم، وأن تحول بيننا وبين هذا العدو أو هذا الذي أخشاه أو أخافه، اللهم نجعلك في نحورهم. ونعوذ بك، ونعوذ بك العوذ اللجوء، العوذ الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق به سبحانه وتعالى، كما يقول عاذ فلان بفلان وأعثته بالله، يعني وأستعيذ بالله يعني ألجأ إلى الله، ألتجي إليه، يعني أطلب منه النصر، أستنصر به سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. إذن نعوذ بك يعني يا الله نلجأ إليك ونحتمي بك، لأنك القادر على كل شيء ولا يعجزك شيء، وقوتك قاهرة وأنت القاهر فوق عبادك، فلذلك أنا أعوذ بك ومن شرها من أخشاه أو أخافه يا رب العالمين. فهنا يفر العبد الخائف من عدوه، يفر إلى الله، ففر إلى الله كما قال تعالى، فحينئذ يفر إلى الله ويعوذ بالله ويلتجئ إلى الله لكي يحميه رب العزة من شر عدوه أو من الذي يخشى أو يخافه. نعوذ بك من شرورهم، الشرور جمع شر، والشر ما يلحق العدو من الأذى بعدوه أو المكر أو الكيد، فالشر يشمل، ممكن يكون مكر، ممكن يكون كيد، ممكن يكون فخ من عدو منصوب، ممكن يؤدي إلى الهلاك، ويشمل الشر الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، لأن الشر قد يضمره العدو لك في باطنه فلا تراه، وهو يضمر لك شر، يعني في نيته شر، ينتظر بك الفرص والدوائر، وقد يظهر العدو الشر ظاهرا، فحينئذ إذا خشيت من شر عدو ورأيت شره ظاهر تقول مثل هذا النداء، أو شكيت في شر عدو وهو في باطنه الشر وفي نيته الشر لم يظهره، لكن أنت تعلم هذا من خلال ما تعلم من حاله، حينئذ هذا الحديث عام من شرورهم، يعني من شر العدو، سواء أكان الشر ظاهرا أم باطنا، فإني أعوذ بك يا الله من شر هذا العدو، وأسألك أن تصد عني شرهم وصدورهم ونحورهم، وتكفيني شرهم، وتحول يا ربي بيني وبينهم، ولا تمكنهم مني، ولا تمكنهم مني. طبعا هذا الدعاء كما ترون دعاء عظيم، فيه من الفوائد الكثيرة العظيمة جدا. الفائدة الأولى أن المسلم الموحد الذي يؤمن بالله ربا إلها واحدا يلجأ إلى الله عند الخوف، لأن الله لا قاهر له، ولأن كل مخلوق سوى الله فهو ضعيف، خلقه الله ولا يغيب عن علم الله، ولا يغيب عن قدرة الله، ولا يغيب عن بصر الله ولا سمعه، فلذلك الأقوى الله عز وجل من كل مخلوق، فهنا يلجأ العبد إلى الله ويعتصم بالله، وهذا من تمام توكل العبد على الله، لأنه يعلم أن الله هو الأقوى، هو الخالق، هو القاهر فوق عباده. من فوائده أيضا أنه لخذ بالأسباب الشرعية، نأخذ بالأسباب الشرعية، هذا يؤدي إلى النصر، يؤدي إلى النصر، يؤدي إلى التمكين، يؤدي إلى الخير، لأن الأسباب الشرعية منها التوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك من هذا، من فوائد هذا الحديث أيضا أن الرسل بشر، خلقوا كما خلق البشر، ويعتريهم ما يعتري البشر من الخوف، من المرض، من خشية لقاء العدو، ولكنهم يتميزون عن البشر بخصائص، منها الرسالة وتأييد الله والنصر وقوة الإيمان والصبر والاحتساب في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث ليعلم الأمة الأخذ بالأسباب، ولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا قويا مهابا يهابه العدو، وجعل الله له هيبة في القلوب وفي النفوس، وكما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني إن العدو عدو النبي صلى الله عليه وسلم من مسيرة شهر يخشاه، مجرد يسمعون اسم محمد صلى الله عليه وسلم يخافون ويهابونه لما جعل الله له من الهيبة والقوة والمكانة، ومع ذلك يعلمنا مثل هذا الدعاء لنأخذ بالأسباب ونتعلم الأخذ بالأسباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن نزداد علما وتمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع إن شاء الله ذكر آخر في لقاء قادم بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
بغيت أسأل الشيخ عن الذكر توا، الذكر أحاول أحفظنا، اللهم جعلهم في نفورهم ونعوذ بك من شروره.
اللهم إنا نجعلك،
اللهم
إنا نجعلك،
أحفظ أنا سجلت.
طيب الحمد لله،
إن شاء الله إن شاء الله. فأنا لا بس بغيت أقول مثلا ممكن أحيانا أنت ما يكون عدو، ممكن تجاب الشخص مثلا مديرك، ممكن أخوك، أي حد، ممكن أقول هذا الدعاء ولا لازم تقول العدو؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نفضل الشيخ سؤال الأخ مروان بالنسبة للدعاء. نفضل الشيخ اللهم إنا نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم، فيقول هل يجوز أن يقال لغير العدو؟ كأن يقول مثلا خاف مثلا من شخص معين، أثر يقول له أنه مثلا مسؤول، أو خاف أن يعني مثلا يضره، أو أخ مثلا أو صديق خاف أن يضره في شيء معين، فيقول يعني قال هذا الدعاء، هل يصح هذا الأمر؟
نعم، هو دعاء عام ولفظه عام، الخوف أو الخشية من أي ضرر ممكن يلحق بك إنسان، حتى لو من الأرحام، حتى لو من الأرحام أو من هو ممن ليس من الأرحام ويسمون الأجنبي عليك، يعني الذي ليس من ذوي الرحم، سواء كان مسؤولا أو جارا أو حتى من له سلطة ممكن يلحق بك الضرر. فإذا خشيت من شره وطلبك مثلا المسؤول، أنت تعرف ممكن هو ينتظر منك زلة أو ينتظر منك خطأ، أو قد وضعك يعني في باله، فتقول هذا الدعاء عندما تلقاه أو عندما تذهب للعمل الصباح ممكن تشوفه، فتقول مثل هذا الدعاء لكي يكفيك الله شر إن كنت مظلوما، إن كنت مظلوما، يعني ما تكون أنت الظالم أو تكون أنت مقصر في عملك أو أنت المعتدي عليه، فلا، هذا أن تكون مظلوم ويعني تعادى للا شيء أو للا سبب، لمثلا دينك أو لتفوقك، حسدا لأنك مثلا مبدع أو منتج أو لك باع، فتعادى حسدا وليس لتقصير منك أو ل يعني إهمال، إنما ظلما تعادى بلا سبب، فسواء كان من جار أو من صديق أو من ذي رحم أو من مسؤول، حينئذ يقال هذا العدو. طبعا في الأخ نادر ما يتربص الأخ بأخيه شرا أو يعني ظلما، نادر، لكن ممكن حسد مرات، يعني حسد يكون في القلب أو شيء في القلب، فممكن يقال، لكنه نادر يعني في الغالب الأخ يتمنى لأخيه الخير، يتمنى يفرح لأخيه أن رأى عليه نعمة، أو رآه تفوق، أو رواه ناجحا، أو رآه سعيدا، فالأخ يفرح لأخيه. لكن نادر أن ممكن يتربص بأخيه الدوائر أو الشر أو الظلم. إذا وصل للمرحلة هاي يعني والعياذ بالله، وهو من النادر، نعم يقال هذا الدعاء لاتقاء شره حينئذ حال حال أي ظالم. فإذا الدعاء لعدو تخشاه، سواء كان أو ظالم أو من يريد بك شرا أو سوءا أو أذى يريد أن يلحق بك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم، يقول في بعض الشباب يضع بعض الحبال والقلادات في رقبته أو يده، وعندما يسأل يقول هذا ليس بذهب.
نعم، لا بد أن ننتبه إن كان ما يضعه الشخص لدفع العين أو الحسد فهذا أشد شرا، لأنه يدخل في الشرك، وإن كان قد يكون في دائرة الشرك الأصغر، لأنه يكون حينئذ من التميمة أو التمائم التي تعلق والتي نهى الشرع عنها ولا يجوز تعليقها لما فيها من الشرك الخفي وفي التوكل على غير الله. لأنها القلادة والخيط لا تدفع شرا ولا تجلب نفعا، إنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون أشد يعني شرا من يستخدمها. أما إن كانت من الزينة فإن الحلق التي توضع في اليد أو في الرقبة من السلاسل هذه معروفة من زينة النساء، ليست من زينة الرجال، ليست من زينة الرجال. هذه يعني حلية، حلية، هذه الحلية طبعا معروفة أنها من زينة النساء، أو من ينشى في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني هذه زينة المرأة، الحلق التي في اليد خاصة الذهب أو الفضة حتى أو في الرقبة أو في الأذن تتزين بها المرأة، وهذا المعروف في نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أجيز للرجل غاية ما أجيز الخاتم، أن يلبس الخاتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم ولا يكون من ذهب، ولا يكون من ذهب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتم من ذهب، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه، فخلعها الصحابي ورماها فورا استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز طبعا الخاتم من ذهب أو الخاتم من حديد أيضا، لأنها حلية أهل النار، لأنها حلية أهل النار، لا يجوز التحلي بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أما من غيره فحينئذ هذه عرفا السلاسل التي في الرقبة أو في أو ما يعرف بالحلقة التي في الأذن أو حلقة التي زينة للزينة في اليد من زينة النساء، الرجل لا يحتاج لهذا، رجل الله خلق أكمل، لا زينته في رجولته، في رجولته، في هيبته، فيما وهبه الله من القوامة والرجولة، فحينئذ بقدر الإمكان يجتنب هذا. ولذلك ما كنا نرى هذا في مجتمعنا، في مجتمعنا قديما نرى الرجال رجالا وبزينتهم التي أباحها الله لهم في ثيابهم أو في سمتهم، كنا أما هذه الحلق والسلاسل من زينة النساء دخلت علينا فيما بعد تقليدا من ليس هم من المسلمين ولا من عاداتنا، فترك هذا واجتناب أقل أحواله يكون هو الأصح والأفضل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل في صلاة الوتر وصليها في المنزل، فيقول فضل الشيخ هل الأفضل أن نصليها ركعة واحدة أو ثلاث ركعات؟
الصحيح أن الأفضل كلما زاد قيام الليل كان هو الأفضل، فكلما زدت في الصلاة كلما زدت في القيام كلما زدت في عدد الركعات كان هو الأفضل. فلا شك أن الثلاث، الوتر بثلاث، أن تصلي ركعتين وركعة أفضل من الوتر بركعة، وأن تصلي خمسا أفضل من تصلي ثلاثا، وهكذا أن تصلي سبعا أفضل من الخمس، أن تصلي تسعا أفضل، أن تصلي 11 ركعة والأفضل. ويجوز الوتر بركعة واحدة على الصحيح، ولمن كان قد تعب تعبا شديدا أو أصابه يعني تعب من العمل واليوم وجد نفسه مرهق جدا فلا يترك الوتر ولو بركعة، لا يترك الوتر ولو ركعة يركعها لله قبل أن ينام، أو إذا استيقظ الوقت والوقت متأخر وبقي على أذان الفجر دقائق معدودة ويعلم من ذلك فليوتر ولو بركعة، إذا ما لم يصلي الليل فليوتر ولو بركعة، وإن كان عنده وقت فليوتر بثلاث، بعض الفقهاء يقول أقل الوتر ثلاث، لكن الصحيح يجوز الوتر ولو بركعة، ولكن إن كان هناك نشاط ومزيد من الوقت فلا تبخل على نفسك، قدم لنفسك هذا العمل لك، الله غني عن العباد، فعلى الأقل أوتر بثلاث لأن تصلي ركعتي الشفع وركعة الوتر، وإذا كان هناك نشاط فإذا هبت رياحك فاغتنمها فأوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول طلب مني والدي أن نطلق زوجتي، يقول أنا رفضت ولم أطلق، فيقول أن الوالد يعني والده زعل منه ولا يكلم، فيقول ما النصيحة؟
هذه المسألة تدخل في مسألة سماع كلام أو نصيحة الوالدين في الطلاق، فهل تسمع نصيحة الوالدين في الطلاق كما سأل الأخ أم لا طاعة لهما في هذا، أم لهما الطاعة؟ المسألة طبعا فيها يعني تفسير أو تفصيل أو توضيح، وذلك بأن ينظر هل الوالدان عندما نصحا كانا على حق، أم أن الوالدين ظلما الزوجة وأن الزوجة ليس فيها عيب شرعي. وأما الخلاف بين الزوج بين الزوجة والوالدين ممكن وارد، ولكن ينظر الزوج بعين الإنصاف والعدل لشكوى الوالدين، هل هما على حق وفيها عيب يؤدي للطلاق، مثلا سيئة الخلق، فاحشة الكلام، تسب بكلام جارح، أو والعياذ بالله لا تحفظ عرض الزوج إذا غاب، فحينئذ نعم يسمع كلام الوالدين في مثل هذا. أما إن كانت المرأة صالحة عفيفة حافظة لعرض زوجها تصون لسانها عن السب أو الشتم أو الكلام الفاحش، ولكن قد ربما اختلفت مع الأب أو الأم، أو حصل قليل من الاحتكاك أو شيء ما، حينئذ لا يبادر الزوج بسرعة الطلاق، إنما يتمهل ويتريث وينظر في النصيحة للزوجة. والدليل على ذلك أن النبي إبراهيم عليه السلام لما زوج ولده إسماعيل ذهب ليطمئن عليه، وذهب لينظر خلق زوجه كيف هي، فلما ذهب وسلم ولم تعرفه الزوجة، قال السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال كيف أنتم، قالت في شر حال، يعني في بؤس، ما عندنا شيء أو ما عندنا، ما رأينا خير، فقالت إذا جاء زوجك إسماعيل سلمي عليه، قولي له غير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل قال سأل عن الحال والوضع، قال زارنا شيخ، وقال إذا جاء إسماعيل سلم عليه وقولي له غير عتبة الباب، قال هذا أبي ويأمرني بطلاقك، فطلقها. وثم جاء تزوج إسماعيل امرأة أخرى، وجاء إبراهيم عليه السلام يختبرها، فلما سلم عليها قال كيف أنتم، قالوا بخير ونعمة والحمد لله، فقال إذا جاء إسماعيل سلمي عليه وقولي له ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل عليه السلام وسأل قال هذا أبي ويأمرني بأن أحتفظ بك أو بأن أبقيك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يفسر ويفصل في مسألة إذا أمر الأب أو الأم طلاق الزوجة، وأنه ليس مطاعا دائما بل ينظر في ملابسات الأمر. ولاحظوا أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يطمئن على زوج ولده، لأن الزوجة لها دور كبير في حياة الإنسان، فإن كانت شاكرة لأنعم الله ترضى بالقليل وتحمد الله وتثني على الزوج، فهاي أم عيال وستربي الأولاد، وهي ما تبقى مع باقي عمره، إما يشقى معها وما يسعد. فحينئذ رأى إبراهيم أن الأولى لا تصلح للعشرة ودوام العشرة وتربية العيال، وخاصة أنها ليست أي زوجة، زوجة نبي. فحينئذ رأى إبراهيم أن يستدرك الأمر وأن يغير هذا الوضع إلى ما هو أفضل. بينما الزوجة الثانية تشكر ولو في القليل، وكانت تثني وتحمد الله وتثني على زوجها، مثل هذه المرأة الصبورة التي ترضى وتصبر ولو على القليل وتشكر الزوج، هاي يحتفظ بها، هذه في البيت بركة ونعمة من الله، وما سيأتي من العشرة وطول العشرة مثل هذه تنفع الزوج. حينئذ رأى إبراهيم عليه السلام أن هذه المرأة هي التي تنفع أن تبقى مع إسماعيل عليه السلام، فأمر أن يبقيها. هكذا نستفيد إذن نحن كذلك من الحديث هذا، أن ننظر فيه نصيحة الأب عندما يأمر، هل هو على حق، هل فعلا الزوجة فيها عيب كبير، عيب ليس له حل، عيب يشقى معه الزوج طول حياته، عيب يؤدي إلى تربية الأبناء تربية سيئة، عيب يؤدي إلى الولد يعيش في شقاء وعذاب وهم، فحينئذ تسمع نصيحة الأب. أما إن كان الأب ظالما أو متعديا على الزوجة، أو ليس في الزوجة عيب ولا فيها يعني سوء خلق أو دين أو عيب كبير، إنما امرأة صالحة وقورة، ولكن قد لا تعجب أو يريد أن يزوج غيرها، أو يعني يريد أن يستبدلها بوحدة مثلا من أهله، فهذا ظلم للزوجة. حينئذ الزوج يعتذر من أبيه ويكلمه بلطف ولو لم يسمع فلا إشكال. فالزوج يعني يكون حكيما ينظر في المشكلة بين زوجه وبين والديه أو والدته أو والده، لا يظلم الوالدين على حساب الزوج كما يفعل كثير من أو بعض الأزواج، مجرد يختلف أو تختلف الزوجة مع الوالدين يظلم والديه ويتعدى على والديه ولا يسمع منهم، وهذا غلط وسيدفع الثمن وسيعق أبناؤه، وحينئذ هذا ظلم، والظلم أشد ما يكون أن يقع على الوالدين. أما إن كان الزوجة مخطئة فحينئذ يسمع من الوالدين ويقوم الزوجة وينصحها ويوجهها، فلا يسمع من الوالدين والزوجة مظلومة فيظلمها، وهذا حاصل بعض الناس مجرد يسمع من أمه أو أبيه يظلم زوجته ولا يسمعها، هذا لا يجوز شرعا وهذا محرم شرعا. وفي حينئذ الزوج ينظر ولا يظلم، ولا تأخذه الحمية بأن ينتصر لزوجه ويظلم والديه، ولا كذلك تأخذ الحمية بأن تكون زوجته مظلومة فينتصر لوالديه أو لأحدهما ويظلم زوجته، فإن هذا أيضا لا يجوز. وعلى الوالدين أن يتقي الله في ولدهما وفي زوجه ولا يظلمه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لعن أو سب الشيطان؟
الشيطان يتعوذ منه، الشيطان يتعوذ منه، لأنه بسبه أو لعنه لا يستفيد المرء شيئا. والذي ورد في الشرع أن الشيطان يتعوذ منه، الشيطان يتعوذ منه من شره، من أذاه، ها من وسوسته. وإذا لا فإذا رأى الإنسان نزغا من الشيطان أو ضررا أو أوقعه في خطأ أو في معصية، المشروع أن يستعيذ بالله من الشيطان ويستجير بالله وحده من الشيطان، كما بين الله ذلك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. فلاحظوا أنه ورد في وأيضا في الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو الاستعاذة الكاملة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله عز وجل ثم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص نتعلم منها الاستعاذة من الشيطان الرجيم، هذا الذي يعني يدفع شره ويدفع كيده ويدفع بلاءه. ولذلك جاء في الحديث لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة فعثر الحمار فقلت تعيس الشيطان، تعيس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعيس الشيطان، يعني إنك إن قلت تعيس الشيطان تعاظم في نفسه، ولكن قل بسم الله، وإذا قلت بسم الله تصاغر الشيطان، والله تعالى أعلم.
تك الخير فضيلة الشيخ. معنا أخ فيصل، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فيصل، تفضل.
بس سؤالين. انا عندي واحد زهل سوي عملية وما يروم يتحرك في الفراش ما يروم كذا، فكيف يتوضا خاصة اذا ما كان عندي حد، كيف يقدر يتوضا عشان الصلاة
ان شاء الله؟
السؤال الثاني عندي حصالة فيها يعني عدد ما اعرف كم داخل حصالة، فهل تدخل في الزكاة ولا لا؟
ان شاء الله جزاك الله خير اخ فيصل، تسمع ان شاء الله الرد. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ محمد تفضل.
لو تكرمت شيخ، يعني انا بكون مثلا بالسياره رايح مشوار مثلا من الشارجه لدبي مثلا، بستغفر طول الطريق، انا بستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني بدل ما اشغل موسيقى بدل اغاني وكذا، هل هذا يجوز؟ ما بكون مركز، يعني بكون استغفر بس مركز بالايش، بالدرايفنج يعني. فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ يعني ممكن اوصل 3000 5000 يعني استغفار يكون معي هذه التسبيح يعني.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. جزاك الله شيخ. سؤال اخ فيصل، فالشيخ يقول شخص مريض وهو طريح الفراش، فيقول فالشيخ كيف يتوضأ للصلاة إذا كان يعني لا يجد أحد يساعده؟
أولا يجب الوضوء بالماء، هذا الذي يجب على المسلم، ولا ينتقل ويترك الماء بحال إلا في حالتين. حال الأولى إذا عجز المريض عن استخدام الماء لمرض ما أو لسبب ما، فإن هاي الحال الأولى. الحالة الثانية ألا يجد الماء أصلا، فحينئذ يسقط الوضوء بالماء. فهذا ينظر هل من أحد يوضأ أو يعينه أو يأتي له بالماء، ويجمع الصلوات، يجمع بدون قصر، يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وفي وقت العصر، ويجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب ووقت العشاء، والفجر على وقتها يجمع لمشقة يعني الوضوء. فإن لم يجد ماء أو لا يستطيع أن يستخدم الماء لمرض ما، يحضر له التراب الصعيد الطيب في إناء ويتيمم ويصلي إن كان منع منه الماء للمرض الذي هو يعاني أو لا يستطيع استخدام الماء. وإن لم يجد أحدا أبدا، وأنا أشوف هذا صعب في هالوقت، الحمد لله لابد يعني الإنسان ما عنده ممرض أو في مستشفى أو في البيت أحد بجنبه يأتيه بالماء أو يعني التراب ليتوضأ ويتيمم إذا عجز عن استخدام الماء. لكن هل نتصور شخص لا يجد ماء ولا يجد من يوضأه ولا يجد التراب؟ أنا أشوفه صعبة، لكن لو وجد يصلي حينئذ على حاله ولا يضرب بكفيه على الفراش أو على البساط ويتوضأ ويصلي، ولكن لا يترك الصلاة. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول عنده حصالة يضع فيها بعض المال، فيقول هل يدخل هذه الأموال تدخل فيها الزكاة؟ وإذا كان لا يعلم كم بها كيف يزكيها؟
أولا ننظر هل هذه الحصالة ملك لك؟ إن كانت ملكا لك تجمعها، فإن كان لك مال بلغ النصاب فلا بد تفتح الحصالة هذه، لا بد تفتحها وتفتح هذه الحافظة للمال وهذه المحفظة أو الحصالة وتحسب ما فيها وتضيف هذا المال إلى ما عندك من رصيد وتخرج الزكاة إن لم يكن عندك مال بلغ النصاب فانظر ما في هذه المحفظة أو هذه أيضا الحافظة للمال أو الحصالة، سميها ما شئت، فهذه حينئذ تنظر إن بلغ النصاب فيها زكاة، وإن لم يبلغ النصاب فلا، وليس عندك مال آخر بلغ النصاب فلا زكاة فيها. هذا إن كان ملكا لك. أما إن كان هذا المال تجمعه للصدقة، بعض الناس يجعل في المحفظة أو الحصالة المال ليتصدق به إذا امتلأ، فهذا ليس في زكاة، لأن هذا وقف تخرجه وجمعته لتذهب به لجمعية خيرية أو تعطي للفقراء، إذا نويت به الصدقة حينئذ ليس في زكاة. هذا هو التفصيل.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ محمد يقول أنه في الطريق وهو ذاهب مثلا من الشارقة إلى دبي يستغفر الله عز وجل، فيقول لكن استغفر من غير تركيز ولا تمعن بما أقول.
لا مانع، وهذا أفضل من يعني كما تفضل الانشغال بسماع الحرام أو الانشغال باللغو أو بالنميمة أو الكلام في الهاتف بما لا فائدة منه، فحينئذ هذا الذي تفعله أنت هو الصواب، ولو لسانك يذكر الله عز وجل ولو بقليل من التركيز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ويقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لا توب إلي في اليوم أكثر من 70 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ عليه أصحابه أنه في المجلس الواحد يكثر من الاستغفار ويكثر من ذكر الله أكثر من 70 مرة، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأنت في السيارة تستغفر وتتوب إلى الله، ولكن بدون عدد، بدون ما تجعل 1000 أو 3000، تستغفر الله مطلقا بما تيسر. إن تعبت افتح الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، واسمع الذكر، اسمع القرآن، وانت أو تعبت فحينئذ اسمع لك محاضرة فنافعة مفيدة أو درسا علميا، فالخير الحمد لله موجود ومتيسر، سواء كان في الهاتف أو في الإذاعة أو أن يكون على لسانك الذكر والاستغفار. خير ما فعلت فهذا الذي يبقى لك، وهذا الذي يحسب لك في الجنة إن شاء الله، واللي يفعل مثل فعلك فإن شاء الله بإذن الله الله عز وجل لا يخذل عند الموت، لا يخذل عند الموت، يكون الذكر على لسانه وتكون الشهادة على لسانه جزاء وفاقا له بما كان من حرص وذكر لله في حياته، لا يخذل مثل هذا إن شاء الله على فراش الموت. نسأل الله الثبات على
ذلك. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.